الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم وأن يقوينا فيه وأن يعيننا عليه وأن يملأ به أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن لا يزيغنا عن ساحته، وأن لا يبعدنا عن ميدانه، وأن لا يضلنا عنه. إن ربنا جواد كريم. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وأظن أننا انتهينا إلى ما يتعلق بآخرها، وهو الجماع ثم تحريم المباشرة. بدأنا في التحريم المباشرة. طيب، نعم. نعم، قال: وتحرم المباشرة. هذا هو المحظور الأخير من محظورات الإحرام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. والمقصود بالمباشرة هنا يعني مباشرة الرجل لامرأته أو أمته بما دون الجماع، بما دون الجماع، وذلك بالضم والتقبيل وما كان من مقدماته المفضي إلى حصوله. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ذلك محرم حال الإحرام، أن ذلك محرم ومحظور وممنوع منه حال الإحرام. وأصل ذلك أن الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وحقيقة الرفث كما ذكر أهل اللغة أنه الجماع ومقدماته، فلما نفى الجماع ونفى كل ما يكون توطئة له ومقدمة بين يديه ودال عليه، أخذ من ذلك الفقهاء أن المباشرة ممنوعة، أن المباشرة ممنوعة ومحرمة. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإنها محظور من محظورات الإحرام. قال: فإن فعل، يعني فإن وافق أو عمل المحرم فأنزل فلم يفسد حجه. فهنا مسألتان: الأولى أن من حصلت منه المباشرة ولم يكن منه إنزال، ففي هذه الحالة ليس عليه فدية، لكنه فعل محظورا، فعل محرما، لكنه فعل محرما. نعم. أما إذا أفضى به الإنزال، المباشرة إلى الإنزال، فهنا يقولون من أنه فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه بدنه. وهنا لم يكتف المؤلف رحمه الله تعالى بأن يقول عليه بدنة، بل احتاج إلى أن يقول لم يفسد حجه، وكأنه أراد بذلك التنبيه على قول من يقول من أن الإنزال بالمباشرة مفسد للحج. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أن الوطأ في الفرج هو المفسد، وغيره لا يكون بمثابته، لا يكون بمثابته ولا يلحق بحكمه، فلأجل ذلك لم يحكموا بالإفساد، لم يحكموا بفساد الحج في تلك الحال. ومع ذلك فإنهم قالوا من أن عليه بدنة، يعني غلظوا في الفدية وخصوا الإنزال فيما دون الفرج بالبدنة ولشبهه بالجماع. فلو نظرتم أو رأيتم فإنهم فرقوا بين الجماع وبين الإنزال من جهة فساد الحج من عدمه، وقارنوا أو قاربوا بينها من جهة ما يتعلق به من الجبران، وهو وجوب البدنة، وهو وجوب البدنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وهذه أولا هي من زيادات صاحب الزاد على أصله الذي هو المقنع، وثاني ذلك أن المفهوم من الكلام هنا أن الإحرام من الحل للطواف هو بفعل المباشرة والإنزال فيها، أليس كذلك؟ وهذا ليس هو المراد. ولأجل ذلك في كتب الحنابلة كلها وتتابعوا على ذلك أن محل تجديد الإحرام إنما هو في الوطء بالفرج بعد التحلل الأول، تكلمنا عليها في الدرس الماضي. ها؟ أخشى أن وهمنا في الدرس الماضي. على كل حال فنقول إذن أن هذه المسألة متعلقة بماذا؟ بمن حصل منه وطء بعد التحلل الأول. فقد ذكرنا لكم، لا أظن ذكرناها، قلنا أنه بعد التحلل الأول وإن كان يحل إحرامه إلا أنه يبقى حكم الإحرام. ولأجل ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أنه إذا قلنا بأن من وطئ بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، لكن يطالب بماذا؟ بالخروج إلى الحل وتجديد الإحرام، وعليه في ذلك فدية. فإذا من هذه أو لأجل ذلك قال: لكن يحرم من الحل. فما رد هذه المسألة إلى مسألة من وطئ بعد التحلل الأول؟ من وطئ بعد التحلل الأول، فمن حصل منه وطء بعد التحلل الأول فنقول من أن إحرامه، من أن حجه صحيح وعليه فدية ولا يفسد حجه، لكن يجب عليه أن يحرم من الحل ويجدد إحرامه من الحل، ثم يأتي فيطوف ويسعى. وقد ذكرنا ما يتعلق بالطواف والسعي، هل هو طواف وسعي فقط الذي هو طواف وسعي الحج، أو هو طواف عمرة جديد؟ مشهور المذهب أنه طواف وسعي، سميت عمرة لشبهها بالعمرة، لكن شيخ الإسلام نحى منحى أن يعتمر ثم يطوف ويسعى للحج، وقال به بعض الحنابلة تبعا له رحمهم الله. واضح يا أخوان؟ فإذا ها بارك الله فيك. نعم الحمد لله. وإحرامه اليوم أنا متعب قليلا، فأنا سأشرح إلى أن أجد نفسي غير قادر على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أن إحرام المرأة، إذن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحظورات من حيث العموم، وأشار في بعض المواطن أن بعض هذه المحظورات متعلق بالمرأة دون الرجل، وذلك في لبس المخيط وتغطية الرأس، أليس كذلك؟ وهنا أراد أن يبين ما تختص به المرأة في الإحرام، فلذلك قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في لباس، في اللباس وتغطية أو تجنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. فأما قوله إحرام المرأة كالرجل فهذا جار على الأصل، وهو أن الأحكام التي ثبتت في حق الرجل هي ثابتة في حق المرأة إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن ما مر من ما يتعلق بمسألة عقد النكاح أو قتل الصيد أو المباشرة أو الجماع أو تقليم الأظافر أو حلق الرأس أو تغطية الوجه، لا تغطية الوجه ستاتي، أنما تقدم أو مس الطيب عفوا، فإن ذلك مما يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل سواء بسواء. ولذلك قال إلا في اللباس، وكأنه يعني هذا ظاهر من قوله فيما مضى وإن لبس ذكر مخيطا، نعم، لكن أراد زيادة التنصيص على هذا والتنبيه عليه. فالمرأة لا يحرم عليها لبس المخيط، ولذلك قال الفقهاء من أنها تحرم فيما تلبس من ثيابها، فإن كانت تلبس دراعة أو قميصا أو غير ذلك من الألبسة فإنها تحرم فيه ويكون إحرامها صحيحا، وبما وذلك بما فيه من تغطية رأسها، فإنه ليس على المرأة أن تغطي رأسها ولا يحرم عليها ذلك، ولا يحرم عليها ذلك، لكن قال تجتنب البقع والقفازين وتغطية وجهها. أما تغطية الوجه فإن المرأة بإجماع أهل العلم ممنوعة منه في حال الإحرام، ممنوعة منه في حال الإحرام، هذا باتفاق أهل العلم أنها لا تغطي وجهها، ولو غطت وجهها للزمتها فدية، إلا لسبب صحيح، وذلك كأن يمر بها الرجال، فإذا مر بها الرجال وجب عليها تغطية وجهها، لحديث عائشة فأنه كان تقول فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، مما يدل على أنهم كانوا يرعون ذلك، وأنه إنما غطوه لأجل الرجال والحاجة، وأنهم أسرع ما يكون إلى إزالته إذا زال المقتضي لذلك، واضح؟ فهذا الذي أغفل عنه بعض النساء، فإنها ربما تكون وحدها أو تدخل خباءها أو خيمتها فتبقى مدة وهي مغطية لوجهها، فنقول هذا إيش؟ ففعلت فيه محظورا من محظورات الإحرام، إنه ينبغي لها لا تلبس ذلك إلا لحاجة. ومثل ذلك لو كانت مثلا في آخر الحافلة وليس بإزائها رجال، فإنه لا ينبغي لها أن تبقي خمارها على وجهها وجلبابها مسدولا على وجهها، فإنها لو فعلت ذلك في حال أمنها من الرجال فهي فاعلة لمحظور من محظورات الإحرام، واضح؟ إذن قال وتغطية وجهها، إذن هذا فيما يستثنى. وأهل العلم يقولون أن أمرها بتغطية الرأس وأمرها بكشف الوجه يفضي إلى أن يكون قدر يعني يغطى من الوجه يعني يسير، لأن لا يتأتى تغطية جميع الرأس إلا بتغطية مقدمات الوجه، فيكون ذلك من القدر المأذون فيه. نعم، قال وتجتنب البرقع، تجتنب البرقع، إذا قلنا بأنها تغطي وجهها قبل هذا فهل لا بد أن يكون ذلك غير مماس، كأن تجعل على رأسها مثل المقدمة أو ما له نتوء ويعني ثبات ثم ينزل بعد ذلك الجلباب؟ لا، لم يذكروا شيئا من هذا، مما يدل على أنهم لا يرون بالتغطية حرجا إذا احتيج إليه ولو ماس وجهها، وكأنه يعني إشارة إلى خلاف بعضهم، وأنهم يقولون أنها إذا غطت وجهها فيجب أن يكون تغطية الوجه بغير مماس، كأن تجعل على رأسها بمثابة الشيء الثابت حتى ثم ينزل بعده الجلباب لئلا يماس شيئا من وجهها. فظاهر كلام الحنابلة أن ذلك ليس بلازم ولا متعين، ولا ولو لم تفعله فماس وجهها فلا تكون فاعلة لمحظور من محظورات الإحرام. هنا قال وتجتنبوا البرقع. البرقع هو نوع من اللباس الذي تعتاده النساء تحصل به الحجاب وتبقي على عينيها مكشوفتين، فالنقاب والبرقع متقاربان، فهما ما يحصل بينهما فيهما انكشاف للعينين ويختلفان في هيئة أو في طريقة كشف العينين. نعم، إما أن يكون بانفتاح ما بين العينين مطلقا، وإما أن يكون أيضا بوجود فاصل بينهما، فسواء كان نقابا أو برقعا فالمحرمة ممنوعة من ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المرأة، واضح؟ فأخذوا من ذلك تحريم النقاب والبرقع في معناه. والبرقع في معناه، واضح؟ كلاهما ممنوع. الفرق بينهما أن البرقع له بين العينين فاصل، وأما النقاب فلا. وأما القفازان فهما شيء يصنع يلبس على اليدين، وكانوا يلبسونه لأجل إيش؟ لأجل دفع للحار، يعني تبرد به اليدين، تبرد به اليدين. وأنا ما أدري ما حقيقة ذلك عندهم، هل كان على صفة من الصفات التي يحصل بها ذهاب الحر، أو المقصود أنه يدفع به الحر يعني أثره الذي هو قد يكون سوادا وتأثيرا على بشرة المرأة ونحو ذلك، لا أعرف حقيقة هذا بالنسبة لقولهم. فعلى كل حال القفازان هما يلبس على الكفين فيغطيان الأصابع والكفة ويمتدان إلى أول الذراع أو أوسطه، وقد يكون أكثر من ذلك. فعلى كل حال في أيا كانت هذه فهو ممنوع حال الإحرام، فهو ممنوع حال الإحرام. فإذا أرادت المرأة أن تغطي يديها فتكون بطرف ثيابها أو عباءتها أو نحو ذلك، ولا تلبس القفازين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح لها التحلي، يعني أن كأنه أراد أن ينبه في هذا إلى مسألة قوي فيها التصور أو التوقع أو القرب، يعني أنه لما حرم على المرأة أنواع من الزينة والطيب ونحو ذلك حتى يعني قاربت كثير من هذه الأحكام أحكام الإحداد ونحوه، أراد أن يبين الفرق بينهما. فقال من أن التحلي لا تمنع منه المرأة، وأيضا كأن ذلك إشارة إلى قول بعضهم الذين منعوه. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يمنع، فلو لبست قرطا أو قلادة أو سوارا أو خاتما أو نحو ذلك فإنه ليس بمحظور من محظورات الإحرام، لأنه ليس بلبس ولا بطيب، لأنه ليس بلباس على عضو من الأعضاء ولا بطيب، يعني ليس مما يمنع تمنع منه. ولذلك جاء عن بعض بنات ابن عمر أنهن كن يلبسن الخلخال ونحوه. والخلخال تعرفونه هو ما يلبس في أسفل الساق وأعلى القدم، وتتزين به النساء في ذلك الموضع. فإذا يتضح لنا بذلك أن التحلي للمرأة مباح.
والحنابلة يقولون أيضا في هذا ويستحب لها الحناء. الحناء عنده مستحب، فلما استحبوا الحناء في هذه الحال؟ ها؟ أنا لا أدري ماذا، لكن قالوا من أنه أو قال بعضهم أنه مستحب لأجل أن تستر لما منعت من القفازين، فكأنها تستر بذلك يديها، لكن الحقيقة أنه زينة، ولذلك يذكرون في هذا الموضع بخصوصه ويستحب لمزوجة، يعني أن تتزين به لزوجها بخلاف الأيم التي لا زوج لها فلا يستحبونه لها. إيش؟ والله لا أدري، لكن على كل حال هذا الذي ذكروه استحباب الحناء لها. نعم، وأظن جاء عن بعض نساء الصحابة فعل ذلك. أيضا مما يذكره الفقهاء في هذا الموضع ما يجب على المحرم من اجتناب ما المعاصي والسيئات، وقالوا من أنه يعني إذا منع من محظورات الإحرام التي تخل بالإحرام في حقيقته، فكذلك ما هو أعظم من ذلك التي يمنع منها المرء في غير إحرامه فهي في حال الإحرام يشد، وذلك لما يترتب عليها من المعصية وأيضا نقص الإحرام، وأخذوا ذلك من قول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فدخل في الفسوق كل أنواع العصيان، كل أنواع العصيان. ثم خص الجدال، وذلك لأن السفر والنزول والصعود وأيضا تباين مسائل الحج وما يترتب عليها وطريقة فعلها قد تستجلب شيئا من الأخذ والرد، فلأجل ذلك خص الله جل وعلا بالمنع من الجدال لتحبس النفوس عن المراء والأخذ والرد والمنازعة والقيل والقال بما قد ينقص الحاج في حجه ويؤثر على المحرم في حال إحرامه. ولذلك يقولون يستحب قلة الكلام، ولذلك جاء عن بعض السلف ونص على ذلك الخراقي في مختصره أن من هو الأسود ولا كان إذا أحرم كالحية السوداء كالحية الصماء، كان إذا أحرم كالحية الصماء، الحية هل تتحدث؟ فشبه بأنه كالحية لصمته وإقباله على نفسه وعدم انشغاله بما يفسد أو ينقص عليه حجه، ولذلك يقولون يستحب في هذا الإقلال من الكلام إلا لحاجة، فإذا احتاج إلى الكلام تكلم. نعم 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 يا سمع. ايش ها ما أعرف مخالفة شيخ الإسلام، لكن عامة أهل العلم ذكروا أنه لا خلاف في أن تغطية الوجه ممنوع منها المحرم في حال إحرامه. اقرأ إيش قال عندك. أما الحديث فالحديث معروف فيه الضعف، لكن القول من أن إحرامها في وجهها هذا يعني نقل فيه أنه قول عامة أهل العلم، يحتاج إلى زيادة تأكد. نعم تغطي وجهها، إذا كانت عند الرجال تغطي وجهها الحاجة، لأنه دل هو في الأصل ما لا 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 المحرمة تكشف وجهها إلا عند الرجال لمجيء حديث عائشة، لمجيء حديث عائشة. نعم.
باب الفدية.
هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مناسب للباب قبله، وذلك أن المؤلف لما ذكر محظورات الإحرام والممنوع منه في حال الإحرام أراد أن يبين أن من وقع في شيء من هذه المحظورات ومن تلبس بواحد أو أكثر منها فما حكمه فأراد أن يبين ذلك. والفدية الأصل فيها ما جاء في حديث كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أتي به محمولا والقمل يتساقط من شعره، فقال ما أظن أن الجهد بلغ بك ما بلغ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. فدل هذا على مشروعية الفدية في حال الإحرام. قال أهل العلم ولما ثبت ذلك في حلق الرأس كان غيرها بمثابتها فألحقوا بها سائر المحظورات. فهذا هو الأصل في الفدية في محظورات الإحرام. نعم.
يخير الفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين قيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع أو نصف صاع دانين أو شعير أو ذبح شاة.
نعم. إذن يخير بفدية، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن عليه الفدية في من فعل محظورا من محظورات الإحرام، وأن خصال الفدية 3، إما إيش؟ صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهي على التخيير. وسبب التخيير في ذلك هو ما جاء في الحديث بأو الدالة على التخيير كما هو في العربية عند أهل اللغة. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. وكما قلنا من أن الفدية جاءت في حلق الرأس فجعل ما عداها من المحظورات الإحرام بمثابتها وبمقامها أو بمكانها، فلأجل ذلك قال بحلق وتقليم، يعني تقليم الأظفار أو قصها، وتغطية الرأس وطيب ولبس مخيط. وهنا أيضا المؤلف رحمه الله تعالى أجمل في هذه المحظورات باعتبار أنه قد بين حدودها فيما مضى فيما تقدم، فلم يحتج إلى أن يقال يخير بفدية حلق 3 شعرات ولا بتقليم 3 أظافر، لأنه قد تبين وتقدم أنها إذا كانت أقل من 3 فإنما يجب فيها صدقة، يعني بحفنة طعام أو حفنتين على ما مرت الإشارة إليه. نعم. قال وتغطية رأس، وقد تقدم أن تغطية الرأس لم يأتي فيها حد محدود، فمن غطى رأسه قاصدا نعم فاستوى في ذلك أن يكون قليلا أو كثيرا، فمن غطى رأسه لدقيقة أو 10 دقائق أو ساعة أو يوما فحكمه واحد من جهة وجوب الفدية. نعم. وكذلك الطيب، من تطيب بخلوق أو طيب من الأطياب سواء كان قليلا بحيث لا يكاد يشمه إلا هو أو لا يكاد، أو تطيب بطيب يشمه القاصي كالداني، فنقول في الحالين جميعا تجب فيها فدية ولا يختلف الأمر بكثرة ذلك وقلته. ولأجل هذا تقدم أن 3 الشعرات كحلق الرأس جميعه في وجوب فدية واحدة. قال ولبس مخيط فتجب بها فدية، سواء كان ذلك رداء قميصا أو درعا أو تبانا أو سراويل أو قباء أو نحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله أن مقدار هذا الإطعام هو مد برغ أو نصف صاع من غيره. وكما تقدم بنا في باب الصيام لما ذكرنا أنهم فرقوا بين المد وسواه من أن البرغ أنفع فيكتفى منه بربع الصاع الذي هو مد واحد، فإذا أنفق مدا من البر فهو كاف في إطعام مسكين لعظم ما يترتب عليه من المنفعة واستفادة الناس منه وانتفاعهم به ما لا يتحصل بغيره. فأما إذا كان الإطعام لغيره فيكون نصف صاع لأن غيره لا يساويه في البركة والنفع ونحو ذلك، لا يساويه يعني في أثره ونفعه. قال نعم أو ذبح شاة، قلنا أن يذبح شاة وسيأتي أن محل ذلك في الحرم.
نعم بين مثل إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، وبماذا تختلف بين طعام وصيام؟
نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله إنه بجزاء الصيد وبجزاء صيد بين مثل، إذن هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه، هذا ما يتعلق بجزاء الصيد بخصوصه. فيقول أن الصيد إما أن يكون له مثل أو لا مثل له، وما له مثل وما لا مثل له سيأتي فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب جزاء الصيد. وقد جاء النص عن الصحابة في مسائل كثيرة ما له مثل وما لا مثل له. فيقول المؤلف رحمه الله إذن إحالة على متأخر، ولم تكن هذه عادة الفقهاء، فإنهم يذكرون الشيء ثم يذكرون ما يتعلق به، لكن هذا للحاجة إليه باعتبار أنه داخل في عموم الفدية وللحاجة إلى تفصيل الكلام على الصيد وجزائه وما له مثل وما لا مثل له. فقال إذن لا يخلو إما إن أن يكون له مثل وسيأتي بيانه أو أن لا يكون. فإذا كان له مثل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخير بين إخراج ذلك المثل أو تقويمه بدراهم. تقويم ماذا؟ تقويم المثل، أن يقوم المثل، نعم، أو ثم إذا قومه بدراهم إما أن يشتري به طعاما فيطعم به عن كل يطعم به كل لكل مسكين مدة، نعم، مدة من برغ أو نصف صاع من غيره على ما مر، نعم، وإما أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مدة، لم ما أذكر أنهم قالوا نصف صاع، أن يطعم عن كل يوم مدة، فبناء على ذلك أو يصوم. والصيام أيضا عن كل مد يوما، عن كل مد يوما. فهذا إذا ما يتعلق بالجزاء. أما إذا لم يكن له مثل وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، فبناء على إذا لم يكن له مثل فيقوم، إذا قوم يشترى به طعام ويطعم عن كل مسكين لكل مسكين مدة، فإن لم يفعل فإنه يصوم عن كل مد يوما. يقول قال كيف هذا؟ نقول يعني بأن إذا على سبيل المثال إذا أراد الصيام نقول هذا قيمته مثلا 1000 ريال، والألف ريال يشترى به 100 صاع، نعم، فلكل مسكين مدة، معنى ذلك 400 مسكين، فمعنى ذلك أنه يصوم 400 يوم عن كل مد يوما، واضح؟ فإن كان يشترى بالطعام أمداد حتى كان بعضه ربع مد أو نص مد فيقولون يصوم عنه يوم كامل، لأن المدة لأن الصيام لا يتجزأ، ليس مثل الأمداد. يعني الطعام لو كان مثلا اشترينا بالألف ريال 120 صاع وربع مد 50 جرام 70 جرام، فالخمسين جرام هذه يصاب عنها يوما ولو لم تبلغ مدة. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ لا، الله جل وعلا يقول إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. فلا بد من المساكين، لا بد أن يكون لعدة مساكين. نعم.